kuma ba za ta yi tsana jiga kulliya riwaji din marfa'a da tawiya ga iman hanin na sajda rawahu al-bukhari wa muslim عن الأحوص عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله مهملا على العبد في صلاته ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف عنه رواه أحمد وابو داود والنسائي وابن خزيمة في صحيح والحاكم وصححه. هذه الآيات والأحاديث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تبين لنا حالا يترتب عليه تحقيق إسلامنا وإيماننا وزيادة إيماننا بالله، ويترتب عليه صلاح أحوالنا وحسن الاستعداد لمآلنا، ويترتب عليه تقويم مسلكنا، تقويم وجهتنا، تقويم أدبنا مع ربنا جل جلاله وتعالى في علاه. يا أيتها المؤمنات، الأمر كبير وعظيم في إقامة هذا الفرض العظيم، فرض الصلاة، فرض الصلاة الذي إحسانه يأتي على أحوال المصلي كله. يقول سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون، يقول الشارح الآيات فاتحة سورة المؤمنون وقد للتحقيق، فتكون قد حرف تحقيق خصوصا إذا دخلت على الفعل الماضي. قد أفلح المؤمنون أي تحقق الفلاح وتأكد للمؤمنين، اللهم اجعلنا منهم. وأي المؤمنين؟ المؤمنون الموصوفون بهذه الأوصاف العظام. قال سبحانه وتعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال وأفلح بمعنى فاز، والمعنى تحقق فوز المؤمنين الذين يقبلون في صلاتهم على مناجاة ربهم ويفرغون قلوبهم من الشواغل. فنحتاج في قيامنا بهذه الفريضة إلى إدراك معناها وأثرها في واقع حياتنا ومسلكنا. فإن الحق يقول عن هذه الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في من شكوا إليه أنه يقع في السرقة، فقال أتنهاه صلاة أيصلي؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال ستنهاه صلاته. ثم بعد مدتين أخبروا أن النبي أن الرجل قد تاب وقد حسنت توبته، قال أما قلت لكم ستنهاه صلاته. هذا موضع الصلاة في الدين، وهي من الإسلام بمنزلة الرأس من الجسد، وهي من الإسلام كالرأس للأجسام. وهل ترى في الناس حيا بغير رأس؟ فابتل لتاركيها واحكم لمنكريها بالكفر والخسران والنار والهوان، نعوذ بالرحمن من فتن الشيطان. وكانت هذه الصلاة هي العهد الذي بين العبد وبين ربه. يقول نبي الله محمد العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، وجاء في التفسير في قول ربنا تعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا الصلوات الخمس، وبيان ذلك في السنة. قول نبينا محمد عليه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن أداهن لمواقيتهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. فصلوات الخمس شانها كبير في دين الله، ولم يزل رسول الله يذكرنا بها حتى آخر حياته عند سكرات الموت صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. إذا كانت بهذه المنزلة فبحمد الله أكثر العوائل المعروفة لنا في أمثال هذه المدن للمسلمين صغار وكبار يصلون، وبحمد الله تعالى ربما كان أكثر المسلمين الموجودين على ظهر الأرض يصلون، إن لم يكن الأكثر فالكثير منهم، إلا أننا بين أمرين اثنين، الأمر الأول شوم التارفين للصلوات والمتهاونين بها الذين توعدوا بالويل بسبب التكثير في الصلاة، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، والأمر الثاني الذين يؤدونها يغفلون عن حقائبها ولا يحسنون أداءها، فيترتب على ذلك أن لا نرى ثمارها واضحة في واقعنا وفي حياتنا. إذن فمن المهم المتأكد على كل واحدة من المؤمنات أن تكون قوية العزيمة في إحسان الصلاة وفي إقامتها في نفسها وفي زوجها وفي أمها وأبيها وفي ابنتها وابنها وفي أخيها وأختها وفي أقاربها، على حسب ما جعل من مسؤولية عليها وما أوتيت من قدرة في التأثير أو في الإجناع، وتدعوهم إلى إقامة الصلاة، فهما تكون واسعة العزيمة في نشر إقامة الصلاة بين جميع أهل لا إله إلا الله وتبليغ أهل القرى وغيرهم من أصناف الخلق حيثما كانوا عظمة هذه الصلاة ومقام هذه الصلاة التي فرضت علينا من الله على لسان نبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في فوق السماوات العلى ليلة الإسراء والمعراج، حيث دنا سيدنا المصطفى محمد وعلى العرش صلى الله عليه وسلم أمر بهذه الصلوات، وكانت 50 فخففت إلى 5 بواسطة سيدنا موسى الذي طلب من سيدنا النبي محمد أن يراجع رب العزة والجلال، فخففها من 50 إلى 50، ولم ينجس لنا من أجرها شيء، فجعل الأجر أجر 50 والعدد 5، فقال هن 5 ولهن أجر 50، اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. هذه واجبات مهمات تتعلق بإسلامنا وإيماننا في شأن الركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة، أن نهتم بإقامتها على وجهها، أن نعظم شأنها، أن نقبل عليها بطمأنينة، أن نقبل عليها بفرح، أن نقبل عليها بإكبار لله، أن نحرص على حضور القلوب فيها، أن نحافظ على أركانها وشروطها، ونحرص على سننها وآدابها، أن نجتدي فيها بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ونقيم هذا العهد العظيم بيننا وبين الله، ونقيم هذه الصلاة بيننا وبين رب السماوات والأرض، وبلغ من عظمها أن أول ما يحاسب عليه الإنسان في قبره ويوم القيامة الصلاة، فإن وجدت تامة قبلت وسائر عمله، وإن وجدت ناقصة ردت وسائر عمله، والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذا كان الأمر هكذا فالفقه في الصلاة ضروري، وأين يتفقه في الصلاة؟ ومن غير ما شك لا تكفينا في ذلكم المدارس، وإن كان في منهجها في التربية الإسلامية كثير من الأحكام المتعلقة بالصلاة مفرقة على سنوات الدراسة، ولا يكفينا في ذلك هذه الدروس التي يتلقاها أبناؤنا وبناتنا في مدارسهم، ولكن نحتاج إلى عقد الحلقات لهم، ونحتاج إلى متابعتهم في إقامة الصلاة. فمن الغفلة الكبيرة أن أسرة مسلمة مؤمنة يبلغ الولد والبنت فيهم 7 و8 و9 و10، ما يوم من الأيام وقف الأب ولا الأم يناقشون الولد عن آداب الصلاة وتعظيم الصلاة وإحسان الصلاة وإحسان الصلاة، هذا مظهر تفسير كبير. له آثار كبيرة على حياتنا وعلى حالاتنا، فإن الأمور مربوطة ببعضها البعض. ومن راعى روعي، يشكو الناس بعد ذلك إذا غلت عليهم الأسعار أو كثر فيهم الفقر أو تعبوا بشيء من الأمراض أو الأسقام، ونسوا أنهم أهملوا عبد الله وضيعوا أمر الله، استهانوا بفرائض الله، وهي الأسباب الحقيقية لنزول البلاء والغلاء والقحط والحمى والجذب والجوع وما إلى ذلك. فمن يسمع الناس هذه الأيام حديث الإذاعات وفي التلفزيونات وفي المجلات عن انفلونزا الطيور، حمى الطيور، انفلونزا الطيور، حتى الطيور تنتشر منها إلى بني آدم بسبب سوء معاملة بني آدم بمنهج الله تبارك وتعالى. الأسباب الحقيقية وأكثر الأمراض الخطيرة التي ظهرت في عصرنا جاءت من بلد القبر، وجاءت من المجتمعات المتحجية المعاندة بمنهج الإلهي أمام الأعين واضح. وهذه المجتمعات التي يقولون فيها حماية البيئة وفيها توفر الرقاية وفيها الأجهزة المتطورة وفيها التقنية الحديثة وفيها الوسائل المتطورة لحماية البيئة وللرقاية وللنظافة وللطهارة، الأكثر الأوبئة الخطيرة في زمننا جاءت من هذه المجتمعات التي قد توصف بالرابية، توصف بأن فيها متوفر الحماية والرقاية وفيها الوسائل للراحة وفيها وفيها وفيها. تأتي منها أمراض الإيدز، يأتي منها أمراض من أنواع من أمراض السرطان، يأتي منها حمى الطيور أو الإنفلونزا الطيور وما إلى ذلك من الأمراض الغريبة التي نسمع عنها في عصرنا. كل هذا مؤشر ونداء أن الخروج على منهج الله خطر على حياة الإنسان وعلى استقرار الإنسان، ولن تغني عنه المبيدات ولا الوقايات ولا الوسائل الحديثات ولا الأسباب المتطورات إذا خرج عن منهج ربه جل جلاله وتعالى في علاه. لهذا مما يجب أن نفقه أن كثير من يجري في حياتنا تبطل الإهمال في الصلاة والتضييع للصلاة والترك للصلاة والتآوم للصلاة، وأن كثيرا من المصلين يصلون هذه الصلوات بلا حضور قلب مع الله تبارك وتعالى. وهل روح الصلاة إلا الحضور والخشوع؟ فالخشوع هو سكون الأعضاء وحضور القلب، والحضور أن يستشعر المصلي معنى ما يقول ويفعل، أن يعلم ماذا يقول وماذا يفعل، فاستشعار للمعنى واستحضار يسمى حضور. والخشوع سكون الأعضاء وحضور القلب، والخشوع يتم إذا اجتمعت ست صفات في المصلي. والعجيب أن هذه الصفات في أهل قوة الإيمان خارج الصلاة من باب أولى بالصلاة، وهي الأول حضور القلب، ومع حضور القلب تفهم المعنى سواء معنى الأفعال أو معنى الأقوال. معنى القيام، معنى القيام تعظيم وإجلال هيبة لله تبارك وتعالى، تجد إيمان معظم. معنى الركوع خشوع خضوع تدلل، وكذلك معنى السجود، فكل هذه والجلوس بين السجدتين أو للتشهد كلها لها معاني ينبغي استحضارها في القلب. كذلك الأقوال من تكبيرة الإحرام إلى دعاء الافتتاح إلى الفاتحة إلى السورة إلى تسبيحات الركوع والسجود وأدعية الاعتدال والجلوس بين السجدتين والتشهد وأدعية التشهد الأخير لها معاني. فلتفهم هذه المعاني بعد الحضور الوصف الثاني لتحقيق الخشوع. الوصف الثالث التعظيم، فقد يكون هناك حضور وتفاهم للمعاني بلا تعظيم وإجلال في القلب، فلا يكون هذا من الخشوع في شيء، بل لابد من التعظيم. والوصف الرابع الهيبة، فمع التعظيم يكون وراءها هيبة، وهو خوف أن يرد الله عليه الصلاة أو أن لا يقبلها منه أو أن يحرمه فضلها، فهذا هو الهيبة. والوصف الخامس بعد هيبة الرجاء، وهو أن يكون مع خوفه طامعا أن يقبله الله تعالى وأن يفيض عليه من فضله وأن يرفع درجاته ويجزي المثوبة. وبعد هذا وصف ثابت يكمل به الخشوع وهو الحياء. والحياء استشعار والتبشير، وأنه مهما كان مبادرا الجهد في الحضور فلا يزال لم يؤدي الأمر كما يجب وينبغي. في كل هذا إذا اجتمعت الست صفات صار المصلي خاشعا. الواجب الست صفات ملازمة لأهل كمال الإيمان ولعقوة اليقين حتى خارج الصلاة، القلوب حاضرة والأفهام متدبرة للمعاني والتعظيم يملأ القلب والهيبة غالبة عليهم والخوف قوي منهم والرجاء واسع فيهم والحياء من الله متمكن منهم، فهم دائما بمعنى الخشوع. تجدهم خاشعين حتى في الأشواق، خاشعين حتى عند تناول الطعام، خاشعين حتى عند المشي في الطريق، وقد كان يرى أثر الخشوع في أثواب المسلمين وفي سرورهم. وقال سيدنا عبد الله بن مسعود: أول علم ينزع من الأمة الخشوع حتى لا تكاد تجد خاشعا. فنسأل الله أن يجعلنا من الخاشعين. عليك مهمة أيتها المؤمنة، عليك مهمة عظيمة في شان هذه الصلاة وتعظيمها والقيام بحقها وحضور القلب فيها والحرص على نشر معناها في جميع أوساط المسلمين، والفقه في أحكام الصلاة عبر حلقات العلم بالتلقي عن المشايخ والاعتناء بما يساعدنا على ذلك من كتاب أو من شريط وتوفيره في البيوت، والخوف بين البين في أحاديث الصلاة وأسرار الصلاة ومعاني الصلاة وعظمة الصلاة وواجباتها وأركانها وشروطها ومبطلاتها كذلك. ولا يزال الحديث بيننا دائر من وقت لآخر، وكل هذه المساعدات على إقامة الصلاة. وندخل إلى الصلاة في طمأنينة فاطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موجودا. نتعلم من قول ربنا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. تحقق فوزهم، يفرغون قلوبهم من الشواغل ويدخلون حاضرين مع الله تبارك وتعالى. تسمعين نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول لك عن إحكام الوضوء وصلاة ركعتين لكن بإقبال القلب والوجه على الله تبارك وتعالى: فلما من أحد يتوضأ يحسن الوضوء يصبغه ويكمله يأتي بسننه بعد الحرص على فروضه وشروطه، ويدلك ويحسن الغسل للوجه ولليدين، يصيل الغرة، يصيل التحديل، يخلل. هذا إسباغ الوضوء، ما من أحد يتوضأ يحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما، فرغ قلبه عن الشواغل فيتوجه بكليته. قال سيدنا محمد: إلا وجبت له الجنة. في إحسان وضوء وركعتين يصدق فيهما الإقبال على الكبير المتعال بالقلب وبالوجه، فالشان شان عظيم ومهم. أحيانا عند سماع مثل هذا الكلام الطيب أو التباطر فيه يحصل انبعاث، فيقوم المسلم يحرص على الحضور مرة مرتين يرجع على عادته، لا استقرار له في دوام الخشوع والحضور. فيا مؤمنات، من المهمات الكبيرة عليكن أن تحرصن على غرس حقيقة الخشوع في قلوبكن، وأن تكون ثابتة معكن في كل صلاة لتأخذن من كنوز الصلاة، بركات الصلاة، ثمرات الصلاة، أنوار الصلاة، تأثيرات الصلاة، تأثر ما حواليك من الأحوال بالصلاة. فهذا كله يأتي عند إقامتك للصلاة على الوجه المطلوب، فرضها أولا ثم نوافلها. فلا بد من أن نحرص على وجود هذه الصفات الست فينا في كل صلاة، ونتطلب أن تكون معنا أيضا خارج الصلاة. وفقنا الله وإياكم اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا يا ربنا للخير وأعنا عليه، برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. تحضر قلوب أبناء وبنات عند الاستماع إلى المسلسل، تحضر قلوب رجال ونساء عند استماع النشرة الإخبارية في إذاعة أو تلفزيون، فأين حضور القلوب عند مناجاة الغيوب؟ فلو حضرت قلوبهم بقدر ما تحضر عند تلك المسلسلات التي يحبونها وتلك الأخبار التي يهتمون بها، لو حضرت الصلاة مثل ذاك الحضور لتأثروا ولتنوروا ولتطهروا ولتذكوا ولارتفعوا ولارتقوا. فلكن الغفلة تأخذ الناس جانبا عن سبيل الهدى. اللهم أنقذنا من الغفلات، اللهم طهرنا من الأقدار والظلمات، اللهم ارزقنا الخشوع وإقامة الصلاة على الوجه المرضي لك يا رب العالمين. وفي هذه الحقيقة يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يفيد إقامة صورة الصلاة مع عدم روحها ومعناها وحقيقتها. فكان في ناحية في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، جاء الرجل وصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له صلى عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ما هذه الصلاة؟ ولا أديتها على الوجه. فراح وصلى مثل الأولى ورجع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، النبي رد عليه السلام قال فارجع فصلي فإنك لم تصلي. في الثانية أو في الثالثة قال له علمني يا رسول الله، فأعطى هذا التعليم الجامع لأكثر أركان الصلاة. قال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، أي أحسن الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر الله أكبر، وفيه اشتراط التكبير للدخول إلى الصلاة، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وفيه أن الواجب في القرآن إنما هو ما تيسر، وأول ما يتيسر الفاتحة للأحاديث الأخرى في قوله سبحانه صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج ناقصة، ما تكون تتم الصلاة إلا بفاتحة الكتاب. وعليه جمهور العلماء، قال الحنفية يكفي ما تيسر من القرآن ولو ثلاث آيات غير من غير الفاتحة، ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا، فلا تكون الصلاة بالعجلة وبالسرعة، ولا بد والطمأنينة واجبة، والتسبيح سنة، هو واجب عند الحنابلة التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود، عند غيره هو سنة، سنة مؤكدة يسبح تسبيح سبحان ربي العظيم وبحمده. الأفضل أن تكون ثلاثا، أفضل منها أن تكون 11، خصوصا إن كان منفردا أو إمام قوم محصورين يراضين بالتطويل، أو كان يصلي في النوافل. فهذا التسبيح في الركوع في السجود، ولما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال النبي اجعلوها في ركوعكم، فتقول في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم بحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو 11، إلا أن إمام الجماعة العامة يقتصر على الثلاث مع الطمأنينة. قال له النبي عليه الصلاة والسلام ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، فلا تصح الصلاة من غير طمأنينة، ثم افعل ذلك بصلاة كلها في هذه الأركان المتكررة في الركعات، ثم ارتفع ثم ارفع حتى تستوي قائما، يعني من السجدة الثانية. في رواية يقول الشارح ما من أحد أي كل مسلم يتوضأ فيتم الوضوء بآدابه وأركانه ويصلي ركعتين تضوع عن الله عز وجل، يقبل بقلبه أن يلحظ ربه بجلاله ويرعاه بكماله وملا قلبه بخشيته يعكف على عبادته فيلتذ بمناجاته إلا جبرت له المصائب، وفاز بحصول المآرب ونال من الله الرضا بدخوله دار رحمته. قلبه بقلبه ووجهه إشارة إلى طلب الخشوع الظاهر والباطن. قوله أن رجلا لم يسمى وقيل أنه خلاد بن رافع، قوله في ناحية المسجد أي جانب المسجد. وحاصل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ من ذلك الرجل المصلي أنه لم يتم أركان الصلاة، فصلاته باطلة،
فارجعه النبي 3 مرات يصلي وهو لا يزال يسيء وينقص الطمأنينة. فلما أمره أيضا بأن يصلي ولم يعرف الرجل ما عابه المصطفى أقر بجهله فأعتذر عن ذلك. فعلمه النبي الطريقة المثلى في أداء الصلاة بمراعاة أركانها وأداء شروطها، المحافظة على الخشوع فيها واعتناء بالطمأنينة حين التلبس بها، والبعد عن وساوس الشيطان، وفي اعتناء النبي بالصلاة وإتمامها وفعل وسائلها. نسأل الله أن يوفقنا لذلك. وقد كانوا في المعالم، وعسى أنهم لا زالوا كانوا في المعالم لما يتعلمون الأولاد من الصغر، يعلمون يصفون الأولاد ويخلونهم يصلون أمامهم، يجهرون بجميع الأذكار ليتأكدوا من إحسانهم للصلاة وأدائهم أدوارها طيبة. فهكذا ينبغي أن يكون الاعتناء، وينبغي أن تكون أيضا في الحلقات التي تعقدونها للبنات هنا في أي مكان يكون من جملة ذلك التعليم الفعلي للوضوء وللصلاة، والصفين ويقران النية بالجهر ويقران جميع أذكار الصلاة بالجهر حتى يتأكد من نطقهم الصحيح بها، ويتلاحظ أين يضعن أيديهن، أين يضعن أرجلهن، كيف يركعن، كيف يسجدن، كيف يقومن، وهكذا. تعظيما لسان الصلاة كما رأينا اعتناء النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه لنا البخاري ومسلم في إقامته لهذه الصلاة. فهذا أمر متأكد غاية التأكد على جميع المؤمنات أن ينتبهن من شان هذه الصلاة وإقامتها على الوجه المطلوب المرضي عند الله تبارك وتعالى، ويأخذن أثرها في واقع هذه الحياة. وأقول إن كثيرا من الفتن التي تصل إلى المسلمين وتقطعهم عن حقائق إيمان ويقين عن ربهم تبارك وتعالى، الصلاة حصن حصين منها إذا قامت على هذا الوجه. وإلا فقلب لمؤمنة اعتاد الحضور مع الله هكذا لا يغرى بعد ذلك بزي سابق، زي حاضر، لا يغرى بعد ذلك برغبة الطلوع في المسارح، ولا رغبة قتل العمر بالكلام الفارغ والغناء الماجن. لكن القلب الذي لم يذق هذا الزواج ما أسرع ما ينساب، وربما تمسك بذلك ودافع عنه وصاح عند من إياه وقال اتركوا شدتكم واتركوا تمنعكم وزيادتكم في الدين وغلوكم وما إلى ذلك، لأن القلب منحط، لا تسوق النفس إلى الدنايا وإلى التفاتف. في إقامة الصلاة على وجه حصون، في إقامة رغاية من هذه الفتن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصاحبة هذا القلب لا يكون فخرها بثوب مزري، بثوب مقطع، لثوب شي ضيق فيه وشي واسع جنب، أو مزرزر كله، أو شفاف. إذا قطلت هذه الصلوات الله بتعرف أن خير لباس التقوى. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري صلاتكم ريشا ولباس التقوى ذلك خير. وأحبت في لباسها الظاهر أن تدور لها على قدوة وعلى أسوة وعلى مرجعية وعلى محبوب تتبعه. فما تنظر إلا مثل الزهرة فاطمة، مثل خديجة بنت خويلد، مثل عائشة بنت أبي بكر، ومثل سمية، ومثل نسيبة بنت كعب، ومثل السابقات من المهاجريات والأنصاريات عليهن رضوان ربنا الأعلى. وحشر الله نساءنا معهن يوم اللقاء في محض فضله، وإنما يحشر معهن من تشبه بهن واقتدى، ومن أخذ عقله التشبه بفاجرات زماننا وكافرات زماننا فأنى له أن يحشر مع أولئكن السبيات الطاهرات الصادقات الخاشعات الخاضعات. يا رب لا تباعد بين نسائنا وبينهن، واحشر نساءنا معهن، أنت راض عنا يا رب العالمين. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا غرنكم بالله الغرور، توسطوا في ملابسكم وفي مظاهركم، ولا تأخذ عقولكم تسيبون بهذا واقع الإيمان، والبسوا لباس التقوى ذلك خير. وانظري بعد ذلك إلى سر التقابل في التعامل، اسمعي قول النبي محمد عليه الصلاة والسلام: لا يزال الله مقبلا على العبد. إذا الواحد منا في صلاة مقبل على الله، الله تعالى يقبل عليه. كفاه فقراء عزا وشرفا. لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، ما لم يلتفت. من ضيع الذوق فصار لا يبالي أن يلتفت يمنع ويسرى، وهو في حضرة من وفي مناجاة من. ولما سئل زين العابدين: بماذا عند قيامك للصلاة تعتريك حالة يحمر فيها وجهك ويتلون؟ قال: أتدرون بين يدي من أقوم ومن أناجي؟ أتدرون بين يدي من أقوم ومن أناجي؟ تدرون بين يدي من أقوم ومن أناجي؟ بين يدي من أقوم ومن أناجي؟ لا إله إلا هو. لو عرفنا عظمة الله، لو عرفنا جلال الله، لو عرفنا لعظمنا ولتذوقنا ولاستحلينا الخضوع بين يديه حلاوة تحول بيننا وبين أن تغشنا الزائفات بأصنافها. يقول: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. وفي الخبر أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يصلي الله يقبل عليه. قال: فإذا التفت في صلاته وجهه، قال الله: ابن آدم التفت إلى غيري يرى أن غيري خير له مني. فإن التفت الثانية، قال الله: ابن آدم التفت إلى غيري غيري خير له مني. فإذا التفت الثالثة أعرض الله عنه، أعرض الله عنه. تكون صلاتنا بخشوع، ألا تنظرين إلا محل السجود، وليكون القلب مع ما عظمة الله تعالى ومعنى ما تقرئين وتفعلين. لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. رواه أحمد أبو داود والنسائي وابن خزيمة والحاكم وصححه. قال الشارح: لا يزال الله مقبلا على العبد، أي المصلي، في صلاته، أي في حال التلبس بها، ما لم يلتفت، أي يتحرك. قالوا: فإذا صرف وجهه، أي غيره عن موضع السجود، لم يقبل على ما ينبغي له الإقبال عليه. المعنى أن الشيطان يوسوس المصلي حتى تضعف خشيته ويزول خشوعه، فإن سمو بفهم المقدس بين يديه بارئه يتحرك بأطرافه ويغضب الله عليه بعد أن كان مسجلين عليه بإحسانه. فلا يكون من صلاته إلا ما عجل منها. فينبغي أن نعرف حق هذه الفريضة المعظمة وحقائق تأثيرها. لقد كانت الصلاة عدة لكشف الفرج، لقد كانت الصلاة عدة لقهر المعتدي، لقد كانت الصلاة عدة للمرور على المياه. هكذا كانوا في صلاتهم، فكيف صارت صلواتنا؟ نسأل الله أن ينظر إلينا وأن يوفقنا وأن يتوب علينا وأن يحيي حقائق الصلاة فينا. وهذه تسأل عن الصدق مع الله تعالى، كما صدق الذين من قبلنا، والسبيل إلى تحقيق ذلك محبتنا لهم، تعلقنا بهم، قراءتنا لسيرهم، سماعنا لكلامهم، وابتداؤنا وتشبهنا بهم، وعزيمتنا إلى ربنا. فبهذا كله يتحقق لنا الصدق إن شاء الله. ولا يزال الرجل يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله في الجيقة. ولها 4 شهور تجلس في الحيض، 15 يوم، الأيام التي تخرج في الدم 7 إلى 8 أيام، باقي 5 يوم منها صفرة. المرة الأولى استمر إلى ما بعد 15 يوم، والرابعة أما المرة الثانية بين الظهر في اليوم 15 واختصر كلها بعد الصفرة. أما المرة الثالثة كان لها طهر يوم 11 بعد الصفرة، هذا مثل الصفرة بين لها الطهر مرتين، يعود لها هذه الصفرة بعد يوم يومين، تبقى الحيض الثاني. فما حكم هذه الصفرة؟ الصفرة والقدرة إن اتصلت بالحيض فهي حيض. الصفرة هو على الأصح عند الشافعية حيض، إذا تقدم قبلها الدم فالصفرة والقدرة حيض، أما إن جاءت في غير وقت الدم وحدها فلا اعتبار لها. وكما أنه باعتبار لها بعد 15 يوم بل يكون ما بعدها استحاضة سواء كان دم أو كان صفرة أو كدرة. فهذا من باب الفقه أيضا في الصلاة التي تكلمنا عنه، وهذا يمكنها التفصيل في سؤالها إن أشكل عليها شيء، وأخذه من أهل العلم بها من المتفقهات أو إذا احتجنا سألنا أهل العلم الموجودين. يالله لنا بالتوفيق وإقامة الصلاة على وجهها المطلوب، واجعل صلواتنا مقبولة عندك يا رب العالمين، وبعد فينا سر الصلاة وبركة الصلاة يا الله يا غوثه يا رباه، جعلنا ممن يديم الصلاة وغياب حقائق الصلاة ثم ارتفاع إقامة الصلاة في بلدان المسلمين آخر ما ينقض من الإسلام، آخر ما ينقض من الإسلام، تنقض عرى الإسلام عروة عروة، فأول عروة تنقض الحكم وآخر عروة تنقض الصلاة. فنهاية نهاية الانحطاط عند المسلمين غياب الصلاة والتقصير في الصلاة وإهمال الصلاة، ولا يكون بعدها والعياذ بالله تعالى إلا الكفر وانتشاره في آخر الزمان. عاذنا الله من ذلك، واحفظ علينا صلواتنا وبارك في المصلين واكتب لنا ولكم ولهم القبول. سر الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله والأصحاب وأزواج ذريته وأهل بيته وأنبياء الله وصالح عباد الله سيدنا فاطمة الزهراء أخت زينب وبقية أم كلثوم وأخوانا قاسم وعبد الطيب وطاهر وإبراهيم ومنهم خديجة الكبرى وأمهات المؤمنين وأولادها الحسن والحسين وأم حسين وزينب وأم كلثوم وجميع المتعلمين والسابقين الأولين من المهاجرين والصالحين تبعهم بإحسان والمهاجر الله عليه الصلاة والسلام المقدم محمد بن عيلة عبد الرحمن بن محمد الشقاق بن عبد الله بن بكر العيدروس الإمام عبد الله بن عبد الحميد الحداد شيخ الدين أحمد بن عبد الرحمن شيخ بكر بن سالم وجميع أهل بيت النبوة والدينا واد العظيم وذوي الحب العظيم وعلى الزمر وكثر مرحبا بشر واهل البدور واولياء الله تغامز علمه وصالح عباده وامات المسلمين حامل يوم الدين عامه والى حضره النبي